اي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الرابع صلى الله وسلم على نبي شرح تمريض الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والمسلمين أجمعين. يشرحه ويؤلف عليه فضيلة المجلس الرابع صلى الله وسلم على نبي شرح غفر الله له ولوالديه أجمعين. وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والمسلمين أجمعين. يشرحه ويؤلف عليه فضيلة المجلس الرابع صلى الله وسلم على نبي شرح غفر الله له ولوالديه أجمعين. واحد المسلمين الله حفظ هذا الدرس رحمه الله تعالى يشرح ويؤلف على يوم الله تعالى. باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. قال مسلم والنسائي والدارقطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في العلل أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا. ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بالقصتين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ قيم الدين العراقي رحمه الله الرحيم بن الحسين: باب بيع الأصول والثمار رخصة بالعرايا. هذا لأهميته أورده أهل العلم من أهل الحديث والفقهاء باب الخاص، كسائر كثير من الأبواب خاصة في هذا الباب باب البيوع. وذكروا في هذا أحكام تتعلق بالأصول والتعلق بالثمار. الأصول جمع أصل، والأصول هو العقار شيء ثابت من الأراضي والدور والأشجار والنخيل، هذه هي الأصول ولها أحكام في بيعها. والثمار جمع ثمر، سواء كان الثمر ثمر شجر من الفواكه وغيرها، أو كان ثمر نخل. فمن باع أصلا من الأصول فإن هذا الأصل يتبعه كل ما كان منه، يعني متصلا به على جهة الدوام، إما مبني معه أو شق أرضي وما أشبه ذلك. أما ما كان منفصلا أو معلقا في الدار أو في البستان أو منقولا كالأثاث فهذا يكون للبائع ولا حاجة إلى أن يشترطه البائع. فإذا باعه الدار دخل في الدار جميع أجزاء البيت، وهذا واضح ما يتعلق بأساساتها وجدرانها وسقوفها. وكذلك يدخل في الدار الأبواب والنوافذ، لأن الأبواب هذه مشمرة ومثبتة في الدار، أبوابها سواء كانت من داخلها أو من خارجها. طيب المفاتيح ايش تقول فيها؟ تدخل ولا ما تدخل؟
تدخل أكيد.
ها؟
تابع للبيبان وداخل.
بس مو مفصلة.
لا يحصل انتفاع بالبيت يا شيخ إلا به. لا يحصل انتفاع إلا به.
يقول أنا سوف أعطي المفاتيح وأنت ممكن يعني أن يتصل بالمفاتيح أكثر، لحده ذلك ليس له ذلك. نعم، وهذا هو صحيح. قد يقول مثلا بعض العلم أنه له أن يأخذ المفاتيح، لكن يأمر الله أعلم أنها ماذا؟ تابعة، ولأنه لا تتم المصلحة إلا بإذن. ثم يترتب عليه أيضا شيء آخر، أنه يترتب عليها أنه حين يأخذ المفاتيح قد يحتاج إلى أن يغير ماذا؟ الأقفال. ثم يكون قد غرمه، ويكون هذا البائع باع شيئا ثم أتلفه عليه. أتلفه عليه.
هل تدخل صلى الله عليك في قاعدة التابع التابع ولا ما لها وجه؟
هو هذه القواعد مثلا هو الأصل تابع تابع، لكن قد يحصل مثلا استثناءات أحيانا. لكن طرد هذه القاعدة بمثل هذا لا شك أن التابع التابع مثل الملصق تابع، ما في إشكال. التابع الملصق هذا تابع، والمسمر لا نقول ملصق، يعني يكون مسمر ومثبت نحو ذلك. فهذا في الحقيقة في حكم المتصل، حكم المتصل. وكذلك عندنا يدخل فيها أيضا جميع ما على، جميع ما على. يعني هم يقولون الهوى تابع القرار، ولا فمن ملك شيئا ملك هوى. طيب إذا جهد الطيارة فوق يمنعها ولا يمنعها؟
وش يبي يمنعها يا
شيخ؟ ها؟ يقول هواني هواني ها؟ لو رفع بنى برج عالي يمنعه؟
له ما يبني يا شيخ، له ما يبني، لكن المرور الآن في الحال هذا الطيارات وغيرها.
أنا قصدي أن ذكرتنا لما قلت التابع، يعني جاءت هذه القاعدة تتعلق بالهواء الأهوية والأبنية. يقول الأهوية تابع الأبنية، بعضهم يقول الأهوية تابع، بعضهم يقول الهواء تابع الأبنية، لكن يقول ليست على إطلاقها، ليست معناها على إطلاقها، لأنه لا يستطيع أن يمنع مثلا الشيء الذي لا يكون ترافيه، لا يكون ترافيه مثلا.
لا يجب
فيه بالعرف، لا يجب فيه بالعرف، جرت
عليه عادة
الأبنية. هو يعني العرف جرى بماذا؟
يجوز ما يسمح له.
الخلاف هذا من باب تأييد المباح، هذا شيء آخر. لو كان الإنسان لا تبلي إلا دورين، لا تبلي إلا ذات أدوار والسلامة والرشاد، هذا يكون باب تأييد المباح، ليس من باب أنه لا يحل. ولهذا جاء التأييد، لأن الأصل أن له أن يبلي، الأصل له أن يبلي، لكن يجب بدلا ما صالح وأمور يمنع منه. ولو أراد أن يبني مثلا إنسان مثلا برج طويل ويكون قريب من مطار ويعوم طائرة وأبراج، هل يمكن؟
لا.
نعم؟ لا. ما يمكن. إذا هذه الحقيقة يعني حتى مثلا حينما ذكر الأهوية تابع للأبنية أو الأبنية، الأهوية تابع للأبنية أو الفوق أو السماء والهواء تابع للقرار، هذا بحسب يعني ما بلا فرق أو بلا فرق بلا فرق، فلا يجب من كل شيء. حتى يأتي مسألة مثلا هي محتاج بعدها البحث عنها، مسألة الصلاة. الصلاة لو ذهبت إلى المطار مثلا واتبعت الطائرة هل لك أن تصلي القصر؟ لا. وكان مفروض من المطار من داخل البلد كما هو في أماكن كثيرة، وفي مثلا بعض المطارات قد تأتي الطائرة لجهة البلد وتمر مثلا، وقد تكون داخل البلد مثلا، وقد تدور وتمر مثلا ماذا؟ في البلد مثلا. هل له أن يقصر ولا ينتظر حتى تبتعد عن هواء البلد؟
له أن يقصر. أقول له أن يقصر. يعني فارق.
ضيف الهواء.
بس هو فارق البناء.
ما فارق البناء. لو واحد بنى برج يصل إليه. وهذا الهواء مملوك. الهواء مملوك. تابع للقرار. ولا صحيح يعني أن الفارة، ولهذا لو أن الإنسان خرج مثلا من بيته ما يقصر حتى
يفارق،
حتى يفارق، حتى يعني جميع الأبنية ماذا؟
خلفه
ولو هم مثل مثلا إلا في أماكن خاصة يكون فينا مثلا تابع مثلا البرية مثلا مضاري البادية ما يقصر حتى يخرج عن الأفنية والأماكن التي هي مصالح لهؤلاء القوم. لكن هذه المسألة يعني هذه أيضا فيها يعني نظر
يحتاط
شيخ
يحتاط حتى يعني يتجاوز أفضل.
والله ما أدري، ما عندي علم مسألة الاحتياط، لكن يعني قد يقال مثلا هو قيل يعني انه ثم ياتي عليه مثلا لو انه كان مثلا في يعني في الهواء في خارج البلد مثلا خارج البلد وطاح الطائره
ثم لسبب رجعت، او انه خرج خارج البلد ذهبت الطائره ارتفعت خارج البلد ثم المسار يرجع إلى أو الطريق يرجع إلى حي أو جانب من البلد، خاصة إذا كان كبيرا تكون في هوائه، قد تخرج مثلا من جهة من البلد لأنه كبير ثم ماذا تمر مثلا بجانب البلد الآخر ترجع، وهم قد شرع في الصلاة، هل يتمها صلية تامة ولا يستمر قصر؟ هذه الصورة أسهل. ها هذه الأظهر والله أعلم أنه يقصر، ليقصر ولأنه مرور غير مقصود وعابر ثم هو في الهواء، وقد يقال مثلا مثل هذه الصورة ما يأخذ حكم من استقر مثل الذي في داخل البلد، مثل الذي يكون قد رجع إلى البلد بين الأبنية وبين الناس في الهواء، والهواء لها أحكام يمكن الله أعلم. وقد يقال الله أعلم هذه الصورة السابقة أن تأخذ الحكم وأنه حين لأنه قد يقال مثلا في قوله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب هو ماذا؟ هو المفارقة هو المشي خارج البلد. قد يقال من جهة المعنى أنه حين ترتفع الطائرة يأخذ هذا الحكم يأخذ هذا الحكم، لكن بلا جزم الله أعلم. نعم دخلنا احنا في القصر وحنا في البيوت. نعم
جميع.
الجميع يشمل جميع البستان. طيب إذا باعه البستان وفيه زرع وفيه ثمرة، لمن الزرع ولمن الثمرة؟
للبائع. للبائع إلى أن يشترط أن يشترط
على هذا الحديث ليأتينا بعد أخذ أخبرت تتفرج من البناء إلا أن يشتريط
المبتاع.
فإذا كان هذا في الثمر المؤبرة اللي حتى الآن
ما بدأ صلاة،
نعم ما رجل الثمرة، فالثمر التي تكون نرجل مثلا أو ظهرت وإن لم تنضج من باب
أولى
طيب هل يعني جميع الثمرة مثلا إذا كان نعرف أن الناتج المحصول إما من شجر أو من نخل أو من زرع، نعم، والنخل والشجر يكون أخره التقاطا لقطة لقطة، يلتقط مثلا فاكهة يلتقط يجنيه يأخذ الزرع منه ما يحصد مرة واحدة مثل ما مثل البر والشعير لا يحصد إلا مرة واحدة وهناك ما
تكرر
يخرج تكرر كالقرض سمع المجد يعني ها؟ وكذلك بعض انواع ممكن اخرى من انواع الزرع هذا يحصد مراما وكذلك ايضا بعض انواع الخضار والفواكه يؤخذ لقطه لقطه
كل فترة يأخذ. الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إذا كان الزرع لا يقصد إلا مرة واحدة فهي ماذا؟ للبائع وإذا كان يلقط مرة بعد مرة مثل بعض أنواع المواد مثل من يعني أنواع المواد شو مثل الذي يلقط مرة بعد مرة
برتقال
برتقال من لون خضار كوسة
نعم
وش
بعد؟
أغلب أنواع الخضار كلها
كلها نعم فما كان يلقط مرة بعد مرة فاللقطة الظاهرة
للبائع
للبائع الأصول لمن؟
مشتري
للمشتري الأصول للمشتري نعم و نعم هذا ذكر علماء الحنابلة فقهاء الحنابلة رحمه الله عليهم لكن هل في خلاف يعني يظهر الله أعلم لأنه حين لأن نعم هو الظاهر والله أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلة قد أبرت فثمرتها
بائع
إلا يشتري المبتاع فظاهره أن غير مؤبرة لمن للمشتري لأنها لم تظهر فعلى هذا أيضا تكون الثمرة التي لم تظهر في ثمرة يعني ثمرة وقد وظهورها يكون قد يكون أبين أحيانا من حين يخرج أو يتأبر أو يتشقق طلع النخل شق طلع النخل ويظهر ثمره فالأظهر والله أعلم فكأنه والله أعلم من نفس الحديث في المسألة الأولى وفي المسألة ماذا الثانية في المسألتين جميعا هو الظاهر والله أعلم أن تكون ماذا للمشتري نعم فهذه هي الأصول وهذه هي الثمار والأصول مثل ما تقدم يشمل هذه كلها كما في الأراضي والدور جميع عقارات بأنواعها النخل والمصنف رحمه الله ذكر نوعا من هذا كما في الحديث الذي عن ابن عمر رضي الله عنه والرخصة في العرايا وهذا سيأتي بها حديث إن شاء الله متعلق بالعرايا وأنها رخصة لأن أصلها من المزابنة لكن سُثنيت لأجل المصلحة مع أن مسألة الربا ماذا أو مسألة الموجودة فيها لكن لأن غلبت المصلحة على المفسدة وهذه قاعدة الشريعة نعم تغلب ما تكون مصلحته ظاهرة قد يكون مقابله مصلحة مرجوحة قد يكون مقابلهم ماذا مفسدة منغمرة فلا ينظر إلى مسألة المصلحة والمفسدة لا ينظر إلى تغليب أحدهما ولهذا ما نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ما نقول ذلك لحسن نقول درء المفاسد الغالبة يعني هناك بعض العبارات يشتهر درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإن كان المراد بذلك المفاسد إذا كانت يعني غالبة هذا هو لكن ما دام قاعدة في هذا لابد أن يكون القيد لا يرد عليه الشيء درء المفاسد ماذا الغالبة مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة الشريعة ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت يقال أبرت وأبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع وكذلك من طريق الليث عن نافع هو حديث مشهور عن نافع رحمه الله من باع نخلا وفي معنى النخل ماذا في معناه ماذا الشجر، معناه الشجر، هذا معنى النخل. قد أبرت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، لأن هذا هو الغالب في ماذا؟ فيما يباع في الغالب النخل، وخاصة في المدينة. وقاعدة الشريعة أن الشيئين إذا تماثلا لا يفرق بينهما، وإذا كانت المصلحة والحكمة والمعنى فيهما واحدا فقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، يكون أولى بالحكم من المنطوق على قاعدة الشريعة في مسألة المفاهيم. قد أبرت، التأبير ما هو؟ تلقيح. طيب، هل الحكم معلق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟ هكذا قال كثير من الفقهاء. طيب، الحديث يقول أبرت، تقول كيف تقول التشقق؟ نعم، لماذا ما قال النبي عليه السلام قد شقق، قد انشقت؟ لماذا قال ها؟ طيب لماذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام؟ قد قال قد أبرت. نعم، كيف؟ قد شقق،
ايه،
والسلام وبركاته. طيب، يعني هم ما ذكروا هذا. نعم،
لو انه ما يريد الثمر اصلا قد يهدر الزرع، انا اقول حصل الشق، لكن اذا اراد الزرع وتعب عليه وعبر،
ايه،
تصير المعنى والحكمه انه
يقبل. اذا لم تعبر في الغالب تفسد، لا يكون لها ثمره،
لا شك، لكن
لانه بيقال فثمرتها، والمعنى إذا ترتب أو اللفظ ترتب على معنى لا يستقيم مع ما ذكر استنبط، ما استنبط فلا يكون واردا. قال فثمرتها.
أحسن الله إليك، أليس المقصود من التأبير إنما هو خروج الثمرة وحصولها والانتفاع بها؟
طيب،
نتيجة التأبير هو لابد أن تتشقق حتى تخرج.
يعني قصدك أنه يعلق بالسبب اللي هو التشقق،
اللي هو التأبير، السبب الذي ينتج عنه التشقق.
التأبير سببه التشقق.
نعم، التشقق، نعم،
تشقق. فلو لم تتشقق لم تعبر حتى تشقق. يعني لو ما تعبر، لو ما تشققت، أحيانا يعمدون إلى شقها البلاحين، يعمدون ماذا؟ إلى شقها كثيرا، خاصة الآن تجدهم يعني في كثير من يعني النخل قد يكون صغار يشققونه، إذا تأبر بعضه أو تشقق شيء منه شققوا الجميع ولو لم يتشقق. نعم، كيف؟ إيه، نعم، هو لا تؤبر إلا بعد ذلك، أي ما تشقق، لأن إما أن تتشقق بنفسها أو أن يعني تشقق،
أو بفعله كما
بفعلهم، بفعل يعني، فلا بد من هذا. والنبي عليه يقول من بعنه نخلا قد أبرت، يعني لا بد أن تكون مؤبر، لا بد أن يوضع فيها الذي هو من اللقاح أو التلقيح من الفحل، ينثر ويوضع عليها، لا بد منه، يعني أن يكون حاصلا. أن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. هم قالوا لو تشققت ولم تؤبر، تشققت ولم تؤبر، فالثمرة لمن؟ للبائع، هم يقولون، لا على كلامهم،
للبائع،
على كلام الحنابلة، ويمكن وافقهم آخرون يقولون، لأن النبي قال قد أبرت، يعني قال قد شققت، فثمرتها لمن؟ للبائع. فهم يقولون إذا تشققت ولو لم تؤبر فثمرتها للبائع بلا شرط، هذا بلا شرط، لكن ظاهر الحديث ماذا؟ قد أبرت، قد أبرت، يعني لا بد منه. ثم أيضا في الحقيقة التعبير مصلحة عظيمة، وفي الغالب أن الذي يؤبرها ساع في حصول الثمرة، ماذا؟ ساع في حصول الثمرة وطالب لها، لكن قد يكون احتاج إلى بيعها ونفسه متعلقة بهذه الثمرة، ونفسه ماذا؟ متعلقة بهذه الثمرة. فالشارع لما أنه قد عمل فيها بالتعبير وتعلقت نفسه بها وأبرها، جعل التعبير سبب في أن هذه الثمرة له بمجرد التعبير. لكن ما أبرت في الغالب لا يكون يعني له التفات إليها ولا حرص عليها مثلا، فلا يكون كالذي أبرها، هو الأظهر والله أعلم. من باع نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
يعني علة الحكم منصوصة، علة الحكم التعبير.
نعم،
علة الحكم التعبير على
يعني هل نقول هي العلة؟ إن أردت تسميها علة نقول الحكم علق بالتعبير، علق بالتعبير، علق تعليقا، لكن هناك حكم تفهم، ليس أنها مجرد الله أعلم. نحن نجزم بهذا، ما ندري أنه، لكن الرسول عليه قال قد أبرت، تعبير التلقيح، العلة والنص على التلقيح. أما العلة اللي سبق هذه من كلام أهل العلم ما يجزم بها، تتلمس، تتلمس، ويقال أن الشرع كله حكمة والأحكام مبنية على الحكم، مبنية على الحكم. وهذا معنى يعني من تأمله فإنه حسن من جهة تعلق نفسه بالثمرة وأنه سعى إلى تأبيرها طالبا لها، وقد يؤبرها عن العادة، وقد يؤبرها من باب أيضا رغبة في بيعها حتى تدرج، لا يكون للتشوف مثلا، مو بلازم يعني، لأن مثلا حين مثلا يعني تؤبر، وهذا يساعد في يعني قبول هذه أو شراء هذه الشجرة إذا علم أنها مؤبرة مثلا، وخاصة في ذاك الوقت، وكذلك في غيره، لأن يطلب يحتاج إلى عمل. نعم نعم. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ماذا يغني عنهم، رأهم يضعون الذكر في الأنثى، قال ماذا يغني عنهم، فتركوا التعبير في العام الآتي. فخرج شيص فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كان ينفع فأنتم أعلم بأمور دنياكم، وما حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ألا يربطهم بمجرد الأسباب، وأن الأمر وإن كانوا سبب لكن الأمر يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لا تترك الأسباب. قال إن كان ينفعكم فافعلوا. هم رضي الله تركوا ذلك. ففي الغالب أنه يعني لا يحصل منهم ثمرة، لكن قد يكون بسبب آخر الله أعلم. ثم أيضا التعبير بأدنى شيء أحيانا إذا كان الفحال موجود في وسط النخل
يكفي،
أحيانا إذا جت ريح قوية يؤبر النخيل، لأنها بأدنى رائحة، بأدنى رائحة تحمل. وهذا في الحقيقة من عجائب هذا النخل المبارك، لا يحتاج إلى كلفة مثل هذا، فيحمل يعني بشيء يسير.
هذا أحسن الله عليك عامل مرة جاي أبر عندنا
إيه؟
وقال حنا في ديارنا ما نؤبر
ما
نؤبر وتخرج النخل
سبحان الله
بهذا يقول نتيجة وش جنسيته هو من الصعيد أو شيء يقول الهواء ويصير الفحل بين النخل ويكفي
موجود صحيح هذا واقع
يقول ما نعرف التعبير
ما يعرفونه والله غريب يعني مطلقا
يقول ما نستخدمه إلا يمكن بعض الناس نادر يقول
يمكن احتمال مثلا فحاني وهيئ مثلا هناك طرق احتمال لكنهم ذكروا هذا أن الفحاني إذا كان موجود في النخل أو بين النخل مثلا أو جاءت ريح مثلا إنه يؤبرها نعم إيه عجيب ما شاء الله ما يحتاج تأبير ما تأبر يعني هذا يشهد لك ما ندري عنها ها يطلع
أيه.
ما تؤبر سبحان الله إذن هذا قد يكون لخصوص بعض النخيل يمكن خصوص بعض الأنواع يمكن نعم فثمرتها الباع إلا أن يشتريط ماذا المبتاع المشتري قال أشتري منك هذه النخل هذه النخلة أو هذه النخلات أو البستان وكان مؤبرا بشرط أن الثمرة لي فالمسلمون على شروطهم هذا له إذا اصطلح عليه الحمد لله نعم طيب هنا مسألة لو أن البائع بعدما اشترط بعدما تم البيع قال للمشتري أنا أريد أن أبيعك هذه الثمرة المؤبرة هل يصح؟ ها؟ ما يصح؟ نعم يصح؟ ها؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا هي صلاح لا إشكال. إشكال هذا ما نجمع. لكن هو يعني لا زالت حتى الآن يعني في لا زالت حبوب صغار ها كيف إيه وش الحالات أي حالات يعني أنت حلتنا الآن إحنا ما نبغى حالات مباشرة لحالة ما فيه حالة في الدرس لابد أن ذكره ما فيه حالة صار واحد من الجواب يقول عن جواب ما بيحيلنا هذا صعب نعم ها كيف
يدخل
تبع هل هي تابعة الآن هذا جيد الكلام هذا طيب هم ومن أجاز قال ذلك قال هذا يعني قال هو يبنى على قاعدة أنه يبيع فرعا تابعا لأصل والتابع تابع نعم نعم وهذه العلة لكن لأن العقد منفصل العقد ماذا عقد جديد ليس عقدا واحدا لو كانت في عقد واحد هذا واضح لا إشكال هذا لا إشكال يعني في هذه الصورة هذه محتملة والله أعلم كثير من أهل العلم يجوز هذه الصورة ويقول إلا إذا باعها لمالك الأصل، إذا باعها. وذكر صور في مثل هذه المسألة وفي مسائل أخرى، مثلا لو واحد وصى بثمرة أرض إنسان ثم الموصى له أراد أن يبيعها على صاحب الأصل مثلا الوارث مثلا بعد الوفاة، قال له أنا أريد أن أبيع أبيعك هذه الثمرة، وما حتى الآن ما بعد صلحت، سواء كان زرع أو ثمرة نخل أو شجر أراد أن يبيعها، هو من هذا الباب. هم قالوا إذا باعها لصاحب الأصل صح، لكن يشكل عليه ماذا؟ أنه عقد مستقل ليس عقد تابع، ليس كذلك؟ وعقد مستقل لعقد تابع مستقل ما هو تابع، هذا الإشكال. إيه؟ لأن الآن حين يريد هذا يريد أن يبيعها بمال، يريد أن يبيعها، ويريد أيضا ما يعني ذكرت اللي هو احتمال أنها تتلف، سيأتينا هذا في حديث ابن عمر وشواهد الأخرى في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، والعلة ماذا؟ خشية التلف، لأنها قبل ذلك في الغالب تتلف وقد تسلم، مو نقول أنها عرضها للآفات، نقول عرضها للآفات، ما نقول نقول عرضها للآفات قبل بدو الصلاح، بخلاف إذا صلحت أمنت العاهة، صلحت أمنت العاهة. فهذا هو الذي يشكل على هذا، وهو كون عقد مستقل، ويرد عليه في المعنى والعلة ما ذكر في النهي عن بيع الثمار قبل بدو ماذا؟ صلاحها، قبل بدو صلاحها. ها؟ يعني ما لا إشكال فيه، إذا كان في عقد واحد خلاص. لو بعته شاة حاملا يجوز ولا ما يجوز؟ لو أفردت الحمل ها لا يجوز. هذه أيضا تستحضر هنا، لو أراد بعد ذلك يعني لو أراد أن يفرد الحمل ها ما يصح، لأنه صار مستقل الآن، هو لابد أن يكون تابعا، التابع تابع تابع تابع. وهذا من يسر هذه الشريعة، من بعناه قد أبرت فثمرته الباع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. طيب لو كانت الثمرة غير مؤبرة، غير مؤبرة لمن؟
للمشتري.
للمشتري إذا استثناها البائع، استثناها البائع يقول أبيعك نخلة وأستثني الثمرة، هي غير مؤبرة وغير ظاهرة، لا الثمرة هذه ثمرة هذا العام ثمرة هذه، هل يجوز في شيء الآن هو اللي يشترط البائع، أما تلك هذه اشتراط المشتري، أما هذه يشترط البائع، لأن الثمر لمن؟ غير الظاهر غير مؤبرة للمشتري. إذا أراد البائع أن يستثنيها، استثني هذه الثمرة له، هو يقول علم يقول كان يجوز يعني نصلح، لكن أخشى بس يريد يعني الحكم يعني في هذا. ها؟ أصبحت ماذا؟ للمشتري، هذا الأصل أنها المشتري، الأصل أنها المشتري، لكن أراد أن يستثني من الأصل، لو قال أبيعك الشاة بشرط أن يكون حملها لي، يقول هاي شاة حملها طيب
وتوها ما ما, ما لا لم يظهر حملها.
حملها لا الحمل الحمل موجود الحمل موجود لأنه لم يظهر يكون بيع بمال منفعته فيه يعني يكون ولا يكون مقابل شيء ومن شروط البيع أن يكون له نفع مباح. أما يصير شيء ليس فيه نفع هذا يعني فيه سقوط هذا الشرط فلا بد أن يكون فيه نفع. أما يستثني شيء غير موجود فيفوت هذا الشرط وهذا بلا خلاف يعني من جهة العموم. لكن الصورة هو استثنى الحمل استثنى نعم يطلع ميت استثنى وطلع ميت طيب إذا صار بيضر نفسه هل موافقة؟
ما أنا ضرر يعني.
ما في ضرر.
إلا أن المشتري سيدخل على بين.
نعم.
أني سأشتري هذا بلا تمر وهذا.
طيب لا بأس لكن هل هناك تعليل؟ يعني ظاهر؟
أنه ملك للمشتري وله أن يتنازع
في غرر.
إذا قلنا أن
هو مو يريد يتنازع عنه هو يريد يستثنيه له ما يريد يتنازع. لا هو استثناه يقول لا ليس من حقه هو يقول استثناه من أصل يقول لو كان من حقه ما انتهى لكن يقول أريد أن أستثنيه ما يدخل أصلا في الصفقة. هو يقول مثلا هذا هذه الناقة مثلا حملها له قيمة ويغالى في ثمنه أو مهر فرس مثلا قد يغالى في ثمنه قيمة عالية يمكن قد يكون هذا المهر أو هذا الحمل أغلى من أمه لأنه يعني أنزع عليها فحلا مختارا ها؟ لم تكن أمه من إنتاج ذلك الفحل مع أنه لا زال في أول ولادته لكن قيمته عالية فلهذا استثناه. يقول استثني يقول إذا كان يعني إذا كان لا بأس بذلك أو لا ضرر ولا غرر فيستثنيه ثم هذا في الحقيقة يعني قد يكون نقص في ثمن السلعة بلا شك فرق أن يبيع بحملها وأن يبيعها مثلا بدون حملها. نعم جمع ماذا؟ جمع على لغة أنت من إيه إيه نعم
تحقق غرض البائع
إيه
ولا ضرر على المشتري لأنه سيدخل على بينة.
تحقق ماذا؟
غرض البائع
إيه
هذا الأمر استثناء ولا ضرر على المشتري لأنه سيدخل على بينة.
لا المشتري ورم عليه ضرر المشتري يريده قل لا ضرر على البائع على البائع قل لا ضرر على البائع ممكن نظر على البائع مثلا يعني قصدك جلب الضرر لنفسه مثلا من جلب الضرر لنفسه فإليه. ولهذا سيأتينا في بعض أو في بعض المسائل التي يذكرها العلم مع أن الضرر يزال من أدخل الضرر على نفسه له ذلك ولا يقال الضرر يزال إلا إذا كان على وجه السفه فيمنع منه ولا الضرر يزال الضرر يزال. أحيانا في بعض المسائل مثلا في باب السقي تشتري الثمرة أنت مثلا ويلزم صاحب البستان أن يسقيها كان سيها صاحب البستان بس ترى سقيها يضر الأصل يقول أنت اشتري يقول أنا اشتريتها منك اشتريت منك الثمرة وكيف تتركها بلا سقي لا أريدها لا يمكن إلا يعني لا يمكن أن يحصل مقصودي في شراء الثمرة إلا بسقيها. هو يقول هل لا أسقيها ولو تضرر الأصل ماذا يلزمه؟ قال العلماء لأنه أدخل الضرر على نفسه باعه برضا وأدخل على نفسه ثم هذا أمر لا يمكن يعني الانفلات منه. في هذه الحالة يلزمه ذلك وإن كان فيه مثل هذا الضرر. فالذي ذكروا في هذا قالوا إن هو استثناء في الحقيقة ليس بيعا، هذا ما يقال انه بيع غرض، مو بيع، استثناء من الأصل وله بيع، فلا يدخل في قضية الغرر والمخاطرة، فلما استثنى من الأصل جاز. استثنى من الأصل ماذا؟ نعم، لا يشترط موافقته، لا يشترط موافقة، لكن المشتري إذا لم يرضى لا يشتري، لكن هو إذا استثناه يعني له ذلك، قال لن أبيعك هذه الشاة إلا بأن يكون حملها لي، هو صاحب الملك، ليس المشتري صاحب الملك، لكن المسألة هل يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ الأظهر أنه يجوز، ولأنه لا يعني ليس من باب القمار، ليس من باب ماذا؟ القمار، وليس من باب الغنم والغرم، هو القمار، ما فيه غانم ولا غارم، أليس كذلك؟ وش غانم؟ هو وش يكون غانم وإلا لا غانم أو سالم، غانم أو سالم، لا هذا ولا هذا، والعقد إذا كان دائر بين الغنم والسلامة جاز، ولذا يجوز تعليق التبرعات على الشرط المجهول، التبرعات والهبات لا يشترط فيها ما يشترط به، لأنه لا معوضة فيها، إنما الغرر والمخاطرة ماذا؟ في الشيء الذي فيه معاوضة، الشيء الذي فيه ماذا؟ معاوضة. أما إذا كان تبرع فلا، ولهذا توسع بعض العلماء خاصة شيخ الإسلام في باب الوصية وباب الهدية والعطية في أشياء لا تصح في باب البيع، لا تصح في باب البيع لانتفاء الغرر في هذا. نعم، يقول رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشتريط المبتاع. تقدم هذا أنه إذا اشترط المبتاع فالمسلمون على شروط، والنبي قد نص على هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. ومن باع نخلا مؤبرا فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث في الصحيحين عن سالم عن أبيه بهذا التمام، بذكر بيع العبد وذكر بيع الثمرة من بيع النخل. قال البيهقي: هكذا رواه سالم وخالفه نافع. سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولاه، كلاهما إمام، لكن اختلف العلماء والحفاظ في ترجيح أيهما، كثير من الحفاظ يرجحون سالما على نافع في حين يختلفون في باب الرواية. فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو من نافع حسب، روى قصة ماذا؟ النخل، يعني ما روى قصة من باع عبدا. وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر، عن عمر يعني موقوفا عليه، موقوفا عليه. قال مسلم: والنسائي والدارقطني القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وهذا من إنصاف العلماء رحمة الله عليهم، وهذا باب عظيم في باب العلل، سالم أحفظ ونافع أرجح. يقول كيف يكون هذا؟ لكن هذا من الباب، باب العلل، العلماء أبدعوا فيه، علماء العلل رحمة الله عليهم. ليس معنى أن نافع أرجح مطلقا في كل حال، لا، في خصوص بعض الروايات التي ورد في مثل هذا، مع أن سالم أحفظ على هذا القول. نعم، سيأتي إن شاء الله الحافظ العراقي ذكر، ونافع قالوا أرجح، أرجح قالوا لأن الحديث حديث بذكر المملوك جاء مرفوع، جاء مرفوع من غير هذا الطريق، جاء من طرق عن صحابة آخرين، وتتبع هذه تتبعها يتبين، فقالوا كونه محفوظ بذكر القصتين مرفوعا يدل على أن نافع أرجح، وهذه هي العبارة على هذا القول الصحيحة. ولهذا قد يكون إنسان حافظ عالم كبير من الحفاظ، ويكون حافظ آخر لا يعدله في الإمامة وفي الرتبة وبرز في هذا الباب، يترجح عليه في هذه المسألة. لكل جواد كبوة، سفيان الثوري على جلالته وقع له أوهام، شعبة أكثر في هذا الباب خاصة في باب الأسماء يخطئ كثيرا، هو يعتني بالمتون ويحفظها، لكن في باب الأسماء ذكر الله خير، باب الأسماء يقع له، وقد يقع فيه في المتون مثل حديث التأمين خلف الإمام، وقع من خطأ في بعض أسماء الرواة السند، ووقع في منها وهم رحمه الله في نفس المتن، قال خفت بأمين أو أسر بأمين. بعيد العهد معنا. المقصود أن سفيان الثوري ساقه عن نافع مباشرة بدون ذكر سالم في نفس الحديث، فقال يحيى بن سعيد تعست أبا عبد الله، يقول لي سفيان الثوري، فقال سفيان رحمه الله لان وأدرك أنه قد أخطأ، قال كيف هو، ثم ساق له السند رحمه الله، دارسه، لما فرغ قال لي عبد الرحمن مهدي أنت قلت لك أتني بإنسان وأتيتني بشيطان. يعني هم يطلقون مثل العبارات هذه يريدون بما هذا ماذا،
قوة
الحفظ، يعني قد لا يكون مراد يعني اللفظ، لكن المعنى يكون أوسع المقصود، وهذا واقع في عبارات كثيرة من هالجنس هذا. فلهذا قد يكون إنسان مثلا حافظ ويقع منه أوهام ويقع منه بعض الشيء، لكنها محصورة في جانب حفظه وإمامته، ماذا يعني شيء يسير، وهذه الأخطاء في الحقيقة لا تنقص قيمته بل ترفع قيمته رحمه، لأنها تكون محصورة محدودة فترفع من شأنه رحمه الله. وانفراده عن غيره ممن هو دونه من حفاظ كثيرين أحيانا يكون هو الصواب معه، هو الغالب هو الصواب، كما يقول الزهري رحمه الله، يقول مسلم رحمه الله في كتابه ضمن الأيمان الظاهر والنذور، يقول للزهري 90 حرفا، نعم 90 حرفا لا أو فردا، يعني لا يذكرها غيره أو لم تروى عن غيره رحمه الله، وما زالته إلا إماما رحمه الله. فهذا أيضا كذلك في رواية سالم ونافع رحمة الله عليهم. وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، أن حديث سالم أصح، هذا ذكره البخاري رحمه الله، فرجح رواية سالم على نافع، وأن الرواية رواية من اشترى من باع عبدا موقوفة على عمر رضي الله عنه، وحد علمي أنها مذكورة في البخاري مرفوعة لعلها تراجع، اللي هو رواية لا رواية نافع أظن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله من قوله، يعني اللي هو ومن باع عبدا أن عمر قال ذلك لم يرفعه إلى النبي، يعني اللي هم من طريق نافع تراجع ظهيره في البخاري، ورواها غيره النسائي وغيره رواها، هي معروفة موقوفة على عمر. ولهذا قال وذكر الترمذي عن البخاري الحديث سالم أصح، يعني في أن يعني الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس موقوفا على عمر، وأن نافع جعله موقوف على عمر. وذكر في العلل اللي هو من هو الترمذي أنه سأل البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين، هذا فهمه الترمذي رحمه الله، مع أن عبارة الترمذي البخاري قد لا تعطيه على سبيل النص، وتكلم فيه بعض العلماء في مثل هذا أنه ليس صريحا، وأنه يحتمل عنهما جميعا، لرواية كلام البخاري رحمه الله اللي ذكره في العلل ليس صريح مثل روايته اللي ذكرها في الجامع، اللي ذكره في الجامع واضح أنه يرجح رواية سالم، وأن رواية ماذا رواية نافع في وقفه على عمر أن الصواب رواية سالم، وأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية صريحة. رواية في العلل يعني قال الحديث روي عن فلان وفلان، يقول الترمذي رحمه الله كأنه رأى الحديث صحيحين، هو ما صرح بهذا البخاري، نعم هذا هو فهم فيما فعل الله أعلم. فعبارته في العلل ليست صريحة، عبارته في الجامع اللي ذكره صريحة وواضحة. قال ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين، جاء عن نافع لكن هذا الطريق جاء أيضا من رواية عبد ربه أحد الرواة اسمه عبد ربه عن روى عن نافع، لا لا الظاهر غير أخو يحيى الظاهر في ماضي عبد ربه عن نافع وثقه ثقة، وروى عن شعبة رواه عنه شعبة من رواية عن نافع عن ابن عمر عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا، وذا قال للشعبة ما معناه يعني أن نافع لا يرفع هذا الحديث، فعبد ربه هذا يعني قال ما معناه أن هذا الحديث هو يحفظ ذلك يعني عنه. وجاء أيضا من رواية أخرى عن نافع مرفوع عند النسائي، وجاء عند الناس أميرة عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحفاظ العليم يعلون هذه الروايات، يعلون رفع الرواية عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلون رفع رواية نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماذا العبد من عبد، يعلونها. قالوا محفوظ عن نافع أن المرفوع من اشترى نخلا، من باع نخلا مؤبرة، هذا المعروف عن نافع. أما ذكر قصة العبد المملوك فهذا موقوف على عمر، وسالم رفع القصتين، هذا المحفوظ عنه في الصحيحين. نعم. ورواه أيضا برواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين، هذا هو. رواه أيضا النسائي، كتاب النسائي كتاب جامع رحمه الله، جامع للعلل في فوائد وزوائد، فلهذا رواه أيضا برواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين. نعم. ولهذا يعني كما ذكر رحمة الله عليهم، من نظر إلى مسألة الطرق مجرد الطرق والعدالة الظاهرة أو الثقة، ولم ينظر قضية الترجيح من الروايات، فيجري على الظاهر ويقول الحديثان صحيحان مرفوعان عن ابن عمر، لا يضر كونه موقوف، جاء عنه موقوفا عن عمر وجاء مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى مسألة التعليل والترجيح بين الروايات جنح إلى الترجيح وقال إن الصواب كما قال البخاري على ما نقل الترمذي رحمه الله أن رواية نافع عن عمر هي الأرجح هي الصواب، أما مرفوعة هي مرجوحة، وسالم روى القصيدة. وبالجملة الحديث ثابت ولله الحمد، الحديث ثابت من رواية سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسلم والنسائي والدارقطني إنه خالف البخاري رحمه، نعم خالفوه، وهذا كما قال قول ما قال نافع، كما وإن كان سالم أحفظ منه القول ما قال نافع، إلا هذه مسألة عاد أخرى، مسألة أيهم أرجح. الإمام أحمد رحمه الله في كتاب العلل يعني توقف قال يعني كلاهما يعني حافظ أو شيء من هذه العبارة يعني، وبعضهم رجح رواية سالم أو رجح سالم، وقد اختلف سالم ونافع في أحاديث حصروها في أربعة أحاديث ظاهر تقريبا أربعة أحاديث، ووقع اختلاف بين العلماء في الرفع والوقف، في الرفع والوقف. نعم، لكن سالم قالوا يعني انه اجل رحمه الله واحفظ، عد مساله الترجيح يعني بينهما يعني يحتاج الى نظر يعني في كتب الرجال وكلام اهل العلم، وقد يتوقف يعني الحقيقه يعني نافع امام وروايات مشهور رحمه الله، مع أن كليهما له ميزة، والأسانيد المنتقات العالية تأتي من طريق سالم وتأتي من طريق نافع رحمة الله عليهم. قصة مع نافع. نعم. نعم. تذكر قصته مع قصة تراجع مع نافع، وغضب نافع على الزهري ويذهب إلى سالم، سالم يعني شيء من هذا يعني، وغضب. أنا ما أعرف ما أذكر تفاصيله، لكن يعني ما أدري عن تفاصيله. ما أدري عن تفاصيل القصة، لكن تراجع عدي بعيد، هو يعني ذكروا عن شيء من هذا، لكن تراجع وش السبب الذي يغضبنا اللي يغضب نافع على الزهري رحمه الله. نعم رحمه الله. أيه نعم قال ذلك حسنت رحمه الله.
شيخنا عبد ربه هو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري؟
لا هذا أخو، هذا
أخو سعيد،
أخو سعيد وسعد ثلاثة، أو جلهم يحيى يليه عبد ربه، وسعد هذا سيء الحفظ كما في التقريب، وحديث من صام رمضان 46 من شوال رواه مسلم من طريقه، لكن له شواهد وتوبع.
هو يروي عن نافع؟
ها؟
لا لا
من؟
هو
عبد ربه
بن بعيد هذا؟
لا بس ليس مهم، أنا والله نسيت هل هو عبد ربه بن سعيد؟ احتمال النسائي نعم يكون عبد ربه بن نافع أو كذا، لا عبد ربه يروي عن شعبة الظاهر، يروي عن شعبة رحمه الله. إيش يقول إيه؟ ابن سعيد، ايه ابن سعيد خلاص عبد الله بن سعيد انتهى. اي احسنت خلاص عبد الله بن سعيد
هو،
اي هذا هو عبد الله بن سعيد. وش قال شعبة؟ ايش قال؟ قال شعبة لا بعدها لما رأيت شعبة، قال شعبة ايه؟ عن ابن عمر فذكر قصتين
مرفوعتين،
ايه نعم
صلى الله عليه وسلم عن عمر فقال عبد ربي لا اعلمهما جميعا الا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مره اخرى حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم
يشك، رواه مسلم روايه. يعني هذا يقول ايوب عن نافع لم يذكر قصه العبد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان تذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بايوب. أيوب رحمه الله إمام كبير، نبي كريمة الشختياني رحمه الله بن أبي ماذا تميمة، تميمة كنت كريمة بن أبي تميمة الشختياني رحمه الله، هذا إمام كبير فهو وقف، وهذا ما يرجح يعني مسألة من نظر إلى ظاهر رواية عبد ربه قال ثقة سند لا بأس به، لكن هذا هو الأصل، لكن حين خالفه هو الأئمة، وهذه مسألة مهمة، فلم يرفعوا ولم يرفع من طريق نافع مما يوقع التوقف في صحة رفع هذه الرواية. نعم اي نعم اي نعم هذا هو. نعم ها؟ إيه؟ يروي عن شعبة؟ نعم. قد ينزل أحيانا للحاجة. قد ينزل للحاجة أحيانا. أنت إيه؟ لا أنت روى عن شو؟ هنا روى عن شعبة. هذا هو عند النسائي. بس. أن فهمت أنه يروي عن شعبة، أي هذا هو. نعم لأن هو كأنه قريب، هو ليس بعيد من طبقته، لكن شعبة في السابعة رحمه الله، توفي عام 160 للهجرة. نعم أي نعم هو جاء تابع من؟ في رفع ماذا؟
في
رفع رواية العبد. إيه. بس هو مسألة في ثبوتها عن سالم. في ثبوتها عن سالم. لأن قالوا أنها المحفوظ يعني قص عن عبسان عن عمر عن عمر ولا عن نافع عن ابن عمر.
عن سالم.
عن ابن عمر. عن ابن عمر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في الصحيحين، هذه رواية سالم في الصحيحين، يعني ما يحتاج متابعة ليتنافع رواية سالم، ما يحتاج متابعة، إنما المحتاج متابعة رواية نافع رواية سالم في الصحيحين، إنما الذي يحتاج نظر رواية سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشاذة. رواية سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه في الصحيحين، وهو الحجة والعمدة في هذا في مسألة اللي ذكرنا سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قصتين هذا في الصحيحين، لكن مسألة رفع القصة من رواية نافع هذا هو موضع البحث. نعم، وهذا الحديث فيه كما لا يخفى دلالة على أنه من باع عبدا وله مال فماله مثل لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. وبهذا احتج من قال إنه يملك بالتمليك، يملك العبد بالتمليك، لو أعطاه مثلا، لو أعطاه السيدة مثلا أموال، أعطاه 100,000 وقال هذه ملكتك إياها تأجر فيها، ولك ملكتك إياها اعمل فيها ما شئت، يعني هل يملك بالتمليك؟ ها؟ فماله. طيب إذا قلنا مثلا الباب للدار، هل الدار تملك؟ ها؟ هل كل لام تملك؟ نعم. إذا اشترط المبتاع هذا يشهد أنه ما يملك، أنه يزعمه ويقول إذا بيعني المال لي أنا كيف، هذا يشهد أنه لا يملك. لما كان إذا اشترط أحدهما أخذه وتركه بلا مال شاهد أنه لا يملك، إنما تكون لام هنا للاختصاص، تكون لام للاختصاص، لأن اللام تكون ماذا؟ لها ثلاثة معاني، تكون للاستحقاق، تكون للتمليك، وتكون للاختصاص. تكون للاستحقاق إذا سبقها معنى من المعاني ليس من الذوات، تقول الحمد لله رب العالمين، هذا سبقها ماذا معنى من المعاني، وهو قولك الحمد معنى من، يعني مستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى. تقول العلم لزيد مثلا، تكلمت كأنه هو، يعني إذا تكلمت مثلا عن أهل العلم مثلا العلم لفلان مثلا، يعني مختص به، والعلم معنى من المعاني. وتكون تكون للتمليك إذا سبقها ذات من الذوات، ذات من الذوات، المال لزيد وكذا. وتكون الاختصاص إذا أضيفت إلى شيء لا يصلح للتمليك، مثل الحيوان، الجل للفرس، الباب للدار، هذا اختصاص. وكذلك في حكمه مثلا ما علم من جهة الشرع أنه لا يملك كما في هذا، ولهذا قالوا إن قوله فله مال، هذه اللام للاختصاص، يعني يختص به، يختص به مثل ما يختص مثلا الشيء على وجه لا يملك. فهذا المعنى في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع، فماله إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، يعني هو يعني له بهذا الشر إلا أن يشترط المبتاع. هذا يبين أنه لا يملك في الحقيقة، أنه لا يملك بالتمليك، ولذا إذا ملكه قد يملكه لأسباب، مثلا يريد أن يتعلم البيع والتجارة، يريد أن يحسن إليه مثلا، يريد أن يحسن إليه وما أشبه ذلك، ثم قد يرد عليه مثلا هل يملك التمليك لو ملكه غير سيده أيضا، أو يفرق بين السيد وغيره، فرق بين السيد وغيره. فالأظهر هو ما تقدم والله أعلم. نعم. ومن هذه مسألة ما سموها من العلماء، وهذه تأتي في باب الربا أو يذكرها العلماء رحمة الله عليه في باب الربا، مسألة مد عجوة. مد عجوة، مد عجوة هو أن يباع ربوي بربوي، ربوي بربوي، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، من غير جنسهما. غير الجنس قد يكون ربوي وقد لا يكون ربوي. باع ربويا بربوي، يقولون مد عجوه ودرهم بمد عجوه ودرهم، وهذا مشهور عند الفقهاء رحمه الله عليه. مد عجوه مثلوا بالعجوه اللي هي ارفع انواع التمر المدينه، فيقول اذا بعتك مد عجوه بمد عجوه هل يجوز المد يقابل المد ودرهم يقابل الدرهم؟ مد عجوه ودرهم بمد عجوه ودرهم، هذه عند الاحناف جائزه وجمهور منعوه، وشيخ الاسلام جوزها اذا كان يتعادلان على وجه لا يزيد احدهما. وياتي مساله حديث فضاله بن عبيد في هذه المساله، وهذا بحثا يعني من مسائل الربا كما تقدم، لما اشترى قلادة باثني عشر دينارا وفي رواية بتسعة دنانير وبسبعة دنانير، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فقال النبي لا حتى تفصل، أمر يعني أن تفصل وأن يباع هذا الحدة وهذا الحدة. والعلة فيها كما قالوا لأن الدنانير التي فيها أكثر من دنانير اشترى بها، فيكون الربا ظاهر. فالمقصود أنه حين باعه بما باعه وله مال، باعه بمال وباع واشترى مالا وماله عبدا لا يجري في الربا، العبد ما يجري في الربا، فيجري مثل لو بعت مثلا كتاب وعشرة ريالات بكتاب وعشرة ريالات مثلا، من هذا الكتاب ما يجري في الربا، لكن في طرف من هنا والطرف من هنا مال ربوي، مال ربوي، فهذا أيضا منه، وهو من باع عبدا وله مال. فإذا كان هذا المال يعني اشترطه البائع لأجل اشترطه المشتري، اشترطه المشتري لأجل أن يبقى معه، لأنه إذا كان ماله معه في الغالب يكون أنفع له، وقد يكون أيضا أفضل في أن نعم من جهة النفقة عليه، ومن جهة يعني أمور أخرى مثلا تتعلق بالمملوك. نعم. رحمه الله. لعلنا نقف على حديث بيع الثمار لأنه يحتاج إلى بحث. نقف على حديث ثاني، حديث ابن عمر هان بيع الثمار. نعم. إذا اشتراه لأجل المال يحتاج إلى مسألة النظر، إذا كان المال مثلا الذي اشتراه به مع المملوك والمال يتعادلان، يجوز على قول المالكي ابن الحناف وقال شيخ الإسلام رحمه الله، وحملوا حديث فضالة على أن المال أكثر، فلهذا رده النبي عليه السلام وقال لا تباع حتى تفصل. من هذه القصة والرواية وقع فيها في خلاف حتى في مسلم، في مسلم الحديث مولاد حنش المعتمر عن فضالة، وجاء عند مسلم أيضا من رواية فضالة أنه استفتي فيها رضي الله عنه، أنه سأله بعض التابعين عن هذه المسألة وأخبر أن النبي نهى عن ذلك أو شيء من هذا، يعني لم يذكر قصة أنه وقعت له، إنما استفتي فيها نعم استفتي فيها فلم يذكر هذه القصة. قال نهى عن بيع الذهب إلا وزنا بوزن. قال النبي نهى عن بيع الذهب إلا وزنا بوزن. ما ذكر قصة اللي هو القلادة. فالله أعلم. نعم.
المسألة اللي ذكرتها في استثناء الحمل واستثناء الثمر.
إيه.
هل هو على الدوام أو الحالي؟
لا 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 الموجود الحمل الموجود إيه نهى النبي عن ما هي هذا المعدوم ليتحقق أنه معدوم هذا معدوم.
ولا يشترط رضا المشتري
شيء. نعم. ما ملك حتى الآن هو اشترطها قبل دخولها هو محتار يبيعك بشرط هو لو ملكها المشتري انتهى الأمر ويقول أبيعك هذه الشاة بشرط أن حملها لي أبيعك هذه الناقة بشرط أن حملها لي. أما لو باعها بحملها ثم قال يريد أن يشتري منك هذا ما يجوز يرد في قضية مثل ما تقدم مسألة بيع الثمرة بعقد مستقل قبل بدو صلاحها وهذا أبلغ في الغرر والمخاطرة لأن الآن يكون عقد وارد على شيء عقد جديد وهذا هو المخاطرة ما يجوز ما يكون استثناء يكون عقدا جديدا. أما حين يستثني فهو يريد أن يستثني من الأصل فهو لا يبيع شيئا إنما يستثني فهذا لا غرر فيه ولا مخاطر فيه. نعم.
وكذلك الشيخ لو كانت في اشتري دار مثلا مؤجر
ايه
واشترط اجرتها نفس الصورة يا شيخ تختلف اذا كانت دار مؤجرة يبغى يشتريها
ايه
هل يشترط يقول اجرتها لي الان المستأجر
ايه
يجوز شاف الصورة او تختلف
ما يظهر في شيء لأن يعني إذا اشترط شيئا معلوما يعني اشترط يعني اشتراها مثلا دار حتى الآن ما استلم أجرتها مثلا قال بشرط أن تكون أجرته لي ما في مانع شيء اللي يمنع أقول ليس في غرر ولا مخاطرة شيء معلوم واستثناه كما لو استثنى البائع أنه يؤجرها سنة أن يعني أنه يسكنها سنة مثلا ينتفع بها سنة مثلا اشترط أن ينتفع بها سنة جاز ذلك لأن استثناء بعض المنفعة وهذا أيضا شرط نفعا وهو الأجرة ما يظهر فيه الشيء والله أعلم. نعم.
اللي هو الصحيحين
من
الأنصاري
أي نعم بشير
سعيد بن عبيد عن
بشير هم رجحوا رواية سعيد عن بشير
رواية سعيد فيها البين
ايه
ورواية سعيد بن عبيد فيها البين
ايه ما فيها نعم
لكن البخاري مع ان المسلم فعل رواية سعيد التمييز الإمام مسلم فعل رواية سعيد بن عبيد في كتاب التمييز وبين وحتى صرح ان سعيد اخطا بذكر البينة لكن البخاري خرج رواية سعيد بن
جبير الراجح له البينة المذكورة في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده نعم لما جاءت أقول جاءت رواية أخرى مستقلة في حديث عمرو عبد الله بن عمرو العاص احنا طلعنا القسامة الآن حديث شاهد عبد عمرو شعيب عن أبي عن جده عند النسائي هو عمرو شعيب ذكر الأمرين هو أنه يعني في رواية الأولى اللي هو غير رواية اللي هو سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد نعم ما يعني ذكر ما ذكر البينة ورواية الثانية ذكر القسامة ورواية عبد الله بن عمرو ذكرهما جميعا ذكرهما جميعا. وهذا ما يرجح هذه الرواية أن البينة موجودة في الحديث. والحافظ رحمه الله فصل في هذا رحمه الله. نعم
نعم،
ما في خلاف، حتى يجمع ما في خلاف، ما في خلاف في الأمر. نعم إيه، سأل عن الجراح رواية النسائي مما وجدتها. نعم دال. عن شو السند؟ عن أو قبل سالم؟ نعم.
حدثنا مالك عن نافع.
إيه. عن سالم. إيه عن أبي الجراح. إيه هذا سند غريب. سند غريب. نعم. عن أمي حبيبة.
صلى الله عليه وسلم قال: العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة.
إيه.
عند الإمام أحمد روايتين.
إيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو اليمان.
إيه. حكم النافع.
نبي
حمزة
قال نافع أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن الجراح مولى أم حبيبة.
الجراح ولا أبو الجراح؟
أن الجراح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله بن عمر أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العير التي فيها الجرس لا تسحب الملائكة.
هذا هو، هذا هو أبو الجراح الظاهر، ليس بالمشهور هذا، ليس.
وأيضا في سند
آخر إيه
قال: حدثنا هاشم
بن القاسم الليثي. هاشم بن القاسم هذا قيصر، هذا يلقبونه قيصر. هذا لما كان أحد الأمراء في بلده أمير البلد، كان يأتي معهم ويصلي يصلي معهم، فجاء قيصر هاشم القاسم فأمر المؤذن أن يقيم، ثم جاء والي البلد فجاء صلاة قد قيمت، قال: من أمر بها؟ قالوا: هاشم القاسم. قال: هذا قيصر هذا رحمه الله. نعم.
قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا الليث يعني ابن سعد.
ايه رواية الجراح، ما الرسالة له هو أبو الجراح؟
لا، الجراح اللي عند الإمام.
التقريب موجود، التقريب عندكم معك يا شيخ خالد. ها ما هو مولى أم حبيبة؟ ها
قال الجراح هنا في شروط
داخلين
عدة مصادر.
ايه جراح أبو الجراح يعني. قيل اسمه الجراح
وهو
ايه.
قيل اسمه
الزبير ايه.
ابو الجراح القرشي مولى.
طيب ايه بارك الله، جزاك الله خير، ما قصر، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. بارك الله يلا بكم. السلام عليكم.
السلام
على انس
عبد الله الحمد لله.